أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي جئنا من خلاله أو من خلال شهر كامل، شهر الصيام والقرآن، شهر رمضان. وقد كنا في خضم هذا الشهر الكريم يعني في حلقة برنامج يسألونك، لكن عدنا والعود أحمد بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج الجواب الشافي، ومع ضيف جديد بإذن الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنا في شهر كامل، شهر الصيام، قضيناه وإياكم معنا في الطاعة وفي العبادة لله تبارك وتعالى، لكن مستمعينا الكرام، الله تبارك وتعالى أمر بألا نكون ممن أو كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، خاصة أننا في هذه الأيام مستمعينا الكرام نرى أن المساجد عادت يعني كسابق عهدها ما كانت قبل رمضان، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هناك خلل في الطاعة أو أن هناك عدم قبول للطاعة. لذلك أحببنا أن تكون هذه الحلقة يعني حول الثبات، حول ما بعد رمضان، حول الثبات على الطاعة ما بعد رمضان وغير ذلك. وكذلك في هذا اللقاء الطيب المبارك يعني جعلناه للفتاوى العامة، لنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله رب العالمين، وضيفنا الحبيب والعزيز إن شاء الله تعالى يجيب على هذه التساؤلات وهذه الاستفسارات. لكن دعونا قبل البدء بهذه الحلقة نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، ضيف هذه الحلقة، فضيلة الدكتور عاطف أبو هربيد، رئيس قسم الشريعة الإسلامية وأمين سر رابطة علماء فلسطين وكذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
نذكر كذلك بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذا اللقاء في هذه الحلقة، بالاتصال على هواتف الإذاعة 88226552، أو الرقم الثاني 88226553، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر رقم 97344224. حياك الله شيخنا الحبيب وأهلا بك معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
حياك الله أخي حسن، بارك الله فيك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك شيخنا. سؤال ابتداء قبل البدء بأي سؤال حول فيما يتعلق بعبادة رمضان، هل انحصرت العبادة فقط في رمضان وبعد رمضان أصبحنا لا علاقة لنا بما كان في رمضان أم ماذا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الحبيب، إنك وجهت سؤالا كثيرا ما يوجه هذا السؤال بعد شهر رمضان، لأنه للأسف الناس عودونا على عادة ما أحببنا أن نراهم عليها، بل كانت أمنيتنا أن يأخذ الناس وينهلوا من هذا الشهر الكريم ليستمروا ولو على جزء من الطاعة بقية العام حتى يأتي رمضان القادم. لكن للأسف ربما بعض الناس يعني نظر إلى رمضان وكأنه عادة، وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى اعتبر أن هذا موسما للتجارة مع الله سبحانه وتعالى، فلم يغفل عن أي لحظة وتزود منه من الطاقة الإيمانية بحيث يستمر عطاؤه حتى ولو نقص رويدا رويدا، لكنه يعني يستمر معه إلى رمضان القادم. فمما يؤسف له أن الناس غفلت عن قضية مهمة، هذه القضية أستطيع يعني أن أشير إليها في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كثير من الآيات الكريمة أمرت بالتقوى، ولكن الناس نظروا إلى الشعائر كطقوس دينية حركات بدنية، امتناع عن الطعام والشراب والمفطرات، وكفى. وكأن الله تعالى يريد منا أن تخضع الجوارح والأركان فقط، وغفل أولئك الناس على أن الله تعالى يريد منا أن تخضع القلوب قبل أن تخضع الجوارح والأركان، خاصة وأن من يمعن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى ويشغل أو يعمل عقله في الحكمة من هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لوجد أن كل أمر وكل نهي جاء به الشارع الحكيم وكل عبادة إنما من أجل أن يغرس التقوى في الإنسان. انظر معي أخي الحبيب، أول آية نزلت من كتاب ربنا سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، على اعتبار أن العابد لابد أن يكون عالما كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، فإذا ما علم كيف يعبد الله عز وجل ينبغي أن تتحقق فيه التقوى حتى يصل ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد قال الله سبحانه وتعالى كما ذكر جمهور العلماء في آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن أول آية اقرأ، وآخر آية واتقوا يوما، وما بين الآية الأولى والآية الأخيرة تأتي أصناف العبادات والتشريعات والمعاملات من أجل أن تحقق التقوى في هذا الإنسان، فيخضع قلبه كما تخضع جوارحه فيتحقق فيه. وهذا هو الأصل، قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا الله سبحانه وتعالى يريد منا في تشريع هذه العبادات، قبل كل شيء دعني أقول أيها الحبيب أن الله تعالى غني عن عبادتنا له، نحن الفقراء إليه. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا، إلى قوله تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المقصد الأساسي من هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأوامر والنواهي، هو تحقيق التقوى. وإذا ما تحققت في هذا الإنسان التقوى التي تدفعه وتوجه سلوكه ويستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى فيعبد الله عز وجل حتى يأتيه اليقين، يصدق عليه أنه إنسانا ربانيا. لكن إذا هذا الإنسان اعتبر أن الله تعالى يريد منه هذه الحركات فقط، أن يخضع الجوارح وقلبه ما زال متمردا وهو ينتظر الفرصة انتهاء الموسم حتى يعود، فهذا لم يستفد شيئا، لا من صلاة ولا من صيام ولا من زكاة ولا من غير ذلك، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام أيضا يغرس في النفس الكثير من المعاني الأخلاقية السامية، الصبر والتقرب إلى سبحانه وتعالى. والأصل أن تنعكس كل ذلك على سلوك هذا الإنسان، يستمر معه إلى ما بعد رمضان، لكن أن ينقطع عنه فهذا يعني علامة، يعني قد تكون علامة سلبية نطرق إليها في حينه إن شاء الله.
إن شاء الله فتح الله عليك. لكن ربما ذكرنا في حلقة سابقة أن المقصد الأساسي من الصيام، وقد خضنا شهر كامل أو دورة تدريبية لمدة 30 يوم قد أمرنا الله تبارك وتعالى من خلالها في بداية آيات الصيام عن الهدف الأسمى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى آخر الآية. ثم رويست الآيات بآخر آية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لدليل على أن الانتقال من المحرمات المؤقتة إلى المحرمات التأبدية، وهذا ينعكس انعكاسا أولين على الجوارح شيخ الفاضل. لكن السؤال هنا: ما الذي يمنع أن نحافظ على الفجر كما كنا نحافظ عليه في رمضان؟ وما الذي يمنع أن نحافظ على صلاة الجماعة كما كنا في رمضان؟ هل يعني غاب رب رمضان مع غياب رمضان؟ هنا السؤال الموجه طبعا شيخنا للفضيل.
أعتقد أن الإجابة يعلمها الصغير قبل الكبير. رب الشهور واحد، والشواهد على ذلك كثيرة. فرب شوال هو رب رمضان وهو رب ذي القعدة ورب ذي الحجة ورب الشهور كلها. ولكن للأسف يعني يصدر من الناس أمور ربما تنشرح صدورنا لها حينما نجد مساجد الله سبحانه وتعالى قد ملئت في شهر رمضان. وأنا أذكر حقيقة يعني في قطاعنا الحبيب شعبنا المسلم قد رسم له إيمانية عظيمة في خلال شهر رمضان.
نعم.
وكم وددنا وتمنينا أن تستمر هذه اللوحة الإيمانية. لكن تعلم أخي الحبيب أن يعني هذا الموسم موسم تنافس، والذي يربح فيه هو من يعرف كيف يتاجر مع الله سبحانه وتعالى وكيف يدخر مما ربحه لينفقه سائر العام. أما من تاجر في هذا الموسم ثم أنفقه في ليلة العيد وجاء عليه بقية العام أو شهر شوال وقد أنفق كل ما لديه، فلا شك أنه سيعيش بقية العام متسولا. وهذا ما يحصل مع الكثيرين للأسف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة دون أن يشعروا. إذا كنت أخي الحبيب قادرا على أن تمنع نفسك عما أحل الله تعالى في غير رمضان، في نهار شوال وشعبان وغيرها من شهور العام، الله تعالى أحل لك الطيبات. نعم. وأحل للأزواج أن يصيبوا من أزواجهم، ولكن في شهر رمضان من عند طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس الله تعالى نهانا أن نقرب ما أحله لنا طاعة وعبادة فامتثلنا. وإذا كنا قادرين على أن نمنع أنفسنا عما أحل الله سبحانه وتعالى فنحن أقدر على أن نمنع أنفسنا عما حرم الله سبحانه وتعالى سائر العام. وهذا من أجل أن تتدرب النفس وأن نقوى على قهر النفس البشرية. يعني إذا كان أحدنا يضعف أمام نزوات نفسه ويرتكب الحرام، فأنت طاعة لله سبحانه وتعالى أثبتت أنك قادر على أن تمنعها عن الحلال، فهذه حجة عليك أنك أقدر على منعها عما حرم الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يستمر معك هذا الأمر لأن حجة الله عز وجل قامت. وأنت أخي الحبيب تفضلت وذكرت قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على اعتبار أن بعض الناس يعتبر أن يعني طاعة الله تعالى فقط في جانب العبادات والشعائر التعبدية، وغفل على أن ما نزل به القرآن من آيات تعلقت بالعبادة، تعلقت بالعقيدة، تعلقت بالسياسة والحكم، تعلقت بالمعاملات، تعلقت بالزواج والطلاق، تعلقت بالمواريث، كلها أحكام شرعية لها نفس القدسية، فهي دين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قيل له في شأن امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال هي في النار. وقيل له عن امرأة تقوم ليلها وتقوم نهارها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. الذي لا تنعكس صلاته وصيامه على سلوكه وعلى جوارعه وتجعل منه إنسانا مسلما بحق، مسلم ليس بخضوع الجوارح في الركوع والسجود والامتناع، لا لا لا، إنما يريد بها هو انضباط هذا الإنسان في كل حركاته وسكنته بضوابط الشرع. ما حاجة الله تعالى إلى جوعنا وإلى عطشنا ما لم نمتنع عن قول الزور والعمل به. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلل على أن العبادات ليست فقط شعائر دينية وطقوس يعني نأتي بها، وإنما هي شعائر تعاملية وسلوكيات وأخلاقيات. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل، يعني لو افترضنا سؤالا موجه طبعا للمستمعين، أن العمل الذي قدمناه سواء في رمضان الماضي أو الذي قبله أو أي عمل آخر، ويعني وصلنا أن الله تبارك وتعالى تقبل منا كل الأعمال، قد يحدث فتور بما أن الله تبارك وتعالى تقبل كل أعمالنا، خلاص يعني ممكن يعني هذه بهذا العمل الذي قبل ندخل الجنة. لكن السؤال أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني هذه الآية وهي الخوف والوجل من حبوط العمل أدت بالصحابة إلى المصارع أكثر في الطاعة. لو تعليقا على هذا،
يعني أعتقد أنه من المفسرين من ذكر قول عائشة رضي نعم. الله عنها حينما اعتقد بعض الصحابة يعني أن الناس يخشون من ذنوبهم ومعاصيهم، ولكنها بيّنت لهم أن هؤلاء هم المحسنون الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الطاعات والقربات ويخافون عدم قبولها. وهذا مما يدفع الإنسان أن يتهم نفسه دائما بالقصور. أخي تفضلت، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا، لكن هل قبلها؟
الله أعلم.
هذا سؤال لا يستطيع أحد منا أن يجيب على ذلك،
ولا حتى أنبياء ولا حتى مرسل، يعني مين ما يكون
إلا بالضبط. أن يتغمدنا الله تعالى برحمته.
نعم.
لكننا نجتهد وكلنا أمل في الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن قصورنا وأن يتقبل هذه الطاعات.
أليس الأصل شيخنا أليس بالضبط أليس الأصل في الإنسان في كل مسلم أن يتهم نفسه بالتقصير، واتهام نفسه بالتقصير تكون يعني مدعاة للمصارعة والعمل. نعم.
أنا حقيقة أقول عادة وأنا على يقين بهذا الأمر، والله إن حمدنا لله عز وجل على طاعة يحتاج إلى حمد، والحمد إلى حمد، لأن الذي أعطاك القدرة على أن تحمده نعمة.
نعم.
وأن تحمده على هذه النعمة نعمة، ولن يستطيع الإنسان يستوقف عن حمد الله سبحانه وتعالى، بل الاستغفار منا يحتاج إلى استغفار، لأننا مهما عملنا فنحن مقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني أتهم نفسي ولا أريد لأي أحد آخر يعني ألا يفعل مثل هذا الأمر. يعني هل أحدنا كان خاشعا 100% في صلاته؟ هل كان صيامه نقيا 100%؟ لا يخلو لا من نظرة لا من كلمة لا من تقصير لا من تأخير في شيء أو كذا. يعني لا أريد أن أسقط أحوال الصحابة على أحوال أبنائنا اليوم، مع أن هذا ليس أمر مستغربا، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا الصالحين قدوة، وقد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم لنا قدوة، فالأصل أن نقتدي بهؤلاء. لكن أستطيع أن أقول أنه ربما متطلبات الحياة اليوم تختلف عن متطلبات الحياة كما كانت في العهد السابق، لكن هذا لا يمنع الإنسان يعني أن يستثمر كل أوقاته وأن يكون إنسانا كما كان الصحابة الكرام. ما الذي يمنعه من ذلك سوى معركته مع نفسه
النية والإرادة،
ومعركته مع الشيطان، ومعركته مع شهوات النفس. يعني نعم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وصفدت الشياطين في رمضان وتعبدنا الله عز وجل وتذوقنا لذة العبادة، أستطيع أن أقول الذي أعاننا وشعرنا بلذة العبادة ونحن نقهر هذه النفس ونجد الماء الزلال ونجد الطعام الشهي، ولكننا منعنا أنفسنا طاعة لله سبحانه وتعالى، هذه الإرادة نملك أيضا نحن أن يعني نحققها في غير رمضان، نسير على نفس الدرب الذي اعتدنا عليه شهرا كاملا. وأعتقد أن من تعود وتحققت عنده الإرادة على مدى أيام عديدة أن يستيقظ في ساعة معينة يستيقظ بدون منبه، وهذا يعني أسقطه على حال كثيرين في الدنيا. لو أن شخصا الله تعالى أكرمه بعمل وهذا العمل يتطلب منه أن يستيقظ الساعة 4 صباحا،
حتى
ربما بحط المنبه ويبلغ أهل البيت، وربما يتصل على زميل له يعني أن يعني يرسل له برسالة أو أن يرعش له بالجوال حتى يستيقظ، يوم يومان ثم بعد ذلك يعتاد وهو يرغب بهذا العمل. فبالتالي ينبغي أن تتحقق الرغبة عنده في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا هنا أخاطب كل إنسان، ألا تدري يا أخي وأنت نائم في فراشك أن هناك أناسا أصغر منك سنا وأكبر منك سنا وربما من العجائز والكهول من يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، قد سبقوك إلى صلاة الفجر وأنت تتمتع في فراشك الوثير، هل تعتقد بأنك ستكون قد سبقتهم إلى رضوان الله تعالى وجنته، أم هم الذين سبقوك؟ مما لا شك فيه أن مساجد الله سبحانه وتعالى لا يأتي إليها إلا عباد يحبهم الله سبحانه وتعالى، فيها ناس يحبون
أن يتطهر، والله يحب المطهرين. إذا أخي الحبيب، إذا كنت قد غفلت عن نفسك فاعلم أن مساجد الله تعالى فيها من الرجال وفيها من الشباب من لا يفوتون صلاة الفجر، فكيف بالله عليك تقبل على نفسك أن يسبقك غيرك إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان رمضان قد انقضى، هناك من الناس من أتبعها بست من شوال، وهناك من الناس من يصوم يوم الاثنين والخميس، وهناك من الناس من يصوم ثلاث أيام البيض دون أن يعلمك أو يعلم غيرك، لأن هذا الإنسان إنما يتعبد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون أن يعلم أحد. فكيف بالله عليك ترضى على نفسك ألا تتزود ليوم تشخص فيه الأبصار وغيرك قد اجتهد في الطاعة والعبادة؟ كيف تقبل على نفسك أن تعود على الحالة التي كنت فيها قبل رمضان، يعني تضيع وقتك على التلفاز وعلى غير ذلك وفيما لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة، وغيرك قد استثمر وقته وما زال يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، مما لا شك فيه أن رحمة الله تعالى قريبة من المحسنين
بإذن الله رب العالمين. طبعا نفتح المجال الآن للاتصالات والمشاركات عبر الهواتف وكذلك عبر رسائل الأسماس. نذكر طبعا بأرقام هواتف الإذاعة مرة أخرى لمن أراد المشاركة معنا، 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة أسماس عبر الرقم 97344424. وقد وصلتنا بعض الرسائل، ونبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة بعض الرسائل شيخنا الفاضل. هناك رسالة تقول: شيخنا الحبيب، أنا أشعر بفتور بعد رمضان، تقصير في الصلوات، تقصير في الطاعات في المسجد وغير ذلك، وأتأخر عن الصلوات وأحاول أجاهد نفسي لكن لا أستطيع، لو تنصحني نصيحة يعني أستفيد منها، يعني حسب السائل بهذا الرسالة. تفضل شيخنا.
أخي الحبيب، يعني أمر طبيعي أنه الإنسان يعني مستوى ومنسوب الإيمان يرتفع عن عنده ويزيد، فالإيمان ينقص ويزيد كما ثبت، ويعني تمل القلوب والأرواح كما تمل الأبدان. ولكن يعني أقول لهذا الأخ الحبيب يعني أن يجتهد، لا أن يأتي بعبادة زيادة عما فرض الله سبحانه وتعالى. على الأقل يلتزم بالفرائض، يعني صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، المغرب إلى آخر ذلك. وإذا استطاع أن يبكر في صلاته وما بين يعني الأذان والإقامة يأخذ ورده في القرآن. إذا استمر على هذا الأمر يعني عمل قليل، وإذا أراد أن يقيم الليل ركعتين، ليس بالضرورة أن يصلي ثمان ركعات، ركعتين في الليل. ثم يعني أهم من كل ذلك ألا يشغل نفسه بما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ما عصى الله عز وجل في معصية فهو لا يدري أن الله تعالى قد يعاقبه بحرمان الطاعة وحرمان الشعور بلذتها. فليس معنى أنه انقضى رمضان معنى ذلك أصبح يعني لائقا به أن يتابع ما كان ممنوعا من متابعته أو غير لائق متابعته في أثناء رمضان. فإذا ما استشعر وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يختار الرفقة الصالحة التي تذكره بالله عز وجل، يستشعر الليالي التي كان يقف فيها في صلاة التراويح أو قيام الليل أو ليلة القدر، وكيف كان يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، فليدرك تماما أن هذا الحال أمر طبيعي أنه يمر به، لكن ينبغي أن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى هذا الإنسان يعني طالما يعني أعتقد أنه هو قد يعني وضع قدمه على الطريق، طالما أنه شعر أن في عنده تقصير وأن هناك في فطور، إذن هو يشعر أنه الأمر الذي يعيش به أمرا هو غير راضي عنه. وإذا كان غير راضي عنه ينبغي أن يعني ينطلق من عنده الفعل والدافعية، نعم أنا لست كما أرغب فلا بد من أن أفعل. وهذا الأمر ينبغي أن يلزم نفسه أقل شيء بالفرائض والطاعات القليلة رويدا رويدا، وعمل قليل مستمر خير من كثير منقطع،
خاصة أن الفرائض يعني قال أن عنها الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، فتح الله عليك. طيب نأخذ أولى المشاركات معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية.
الله يعافيك. حياك الله. مين معنا؟
بارك الله فيكم. أبو الحسن.
تفضل يا أبو الحسن.
حياك الله أبو الحسن.
بارك الله فيكم. رحمة الله والديكم.
الله يحفظك.
دسأل الشيخ من فضل، هل قلت أنا بقرأ قرآن في غير الصلاة؟
نعم.
بأصل للسجدة، علي تكبير في السجود ولا بدون تكبير؟
سجود سجدة التلاوة.
تلاوة.
نعم.
تلاوة. السؤال الأول. السؤال الثاني معلش كمان سؤال.
تفضل.
تفضل.
أنا بشتغل حارس ليلي، يعني بننامش في الليل أو يمكن بصير عندنا غفوات ساعة 2 الصبح 3 الصبح، فأحيانا بتأخر علينا صلاة الفجر نص ساعة أو ساعة بالكثير، يعني قبل ما تطلع الشمس قبل الإشياء دي. أما أنا كل صلاة الحمد لله في المسجد كلها ما عدا أيام العمل، فتأخر وقت نص ساعة أو ساعة. يعني أنا بكون من الناس اللي ربنا قال عنهم الذين هم على صلاتهم ساهون.
طيب
شكرا. يعني بارك الله فيك. يعني بعد طلوع بعد الشمس ولا قبل طلوع الشمس؟
لا بعد الأذان بصير عندنا غفوات، يعني قبل أذان الفجر بساعة بنص ساعة يمسل لنا غفوات، فبنتأخر عن صلاة الفجر مش في موعدها، بنتأخر نص ساعة أو ساعة عن موعد الصلاة.
المهم قبل الشروق يعني.
قبل الشروق.
قبل الشروق بكثير، بساعة قبل الشروق بساعة ونص.
تمام.
بارك الله حسن.
بارك الله.
شكرا أبو الحسن. طيب قبل الانتقال لرسائل شيخنا كذلك لو تجيب عن هذه الأسئلة تفضل.
نعم يعني أخونا الحبيب الحسن سأل عن حكم التكبير في
سجود التلاوة. نعم.
يعني العلماء ذكروا أن سجود التلاوة يشترط له ما يشترط في السجود في الصلاة، معنى ذلك الطهارة والتكبير أيضا، مع العلم أن سجدة التلاوة على رأي الراجح من أخوان العلماء على أنها سنة من سنة، بمعنى آخر
ليست واجبة.
ليست واجبة.
نعم.
يعني حتى الإنسان لو سمع يعني آية فيها سجدة ولم يكن على الطهارة بإمكانه، أو حتى لو كان على الطهارة بإمكانه أن يأتي ببدل السجود، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو أي ذكر إن شاء الله رب العالمين.
لكن الأفضل
طبعا الأولى والأفضل يعني أن يأتي بهذا
السجود، لعله يرفع بها درجة
خاصة. نعم. وأنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ماذا يقول في هذا السجود، وكيف أن الشيطان يعني يغتاظ من هذا السجود، أمره الله تعالى أن يسجد فأبى، ويعني هذا العبد المؤمن يسمع آية السجود فيخر ساجدا لله سبحانه وتعالى، والعبد يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع به درجة وأن ينزل عنه خطيئة، كما يعني أمل الله سبحانه وتعالى مع سيدنا داود عليه السلام. هذا بالنسبة لموضوع تكبيرة أو التكبيرة في سجود التلاوة. أما بالنسبة لسؤاله بخصوص
صلاة الفجر،
صلاة الفجر.
نعم.
يعني أخونا الآن هو ملتزم.
نعم.
لعمل مكلف يعني بوظيفة رسمية، يعني وهذه الوظيفة يتقاضى أمامها راتب، وإذا كان قد يعني أخذته غفوة يعني قبل صلاة الفجر واستيقظ بعد نصف ساعة من أذان الفجر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، يعني من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وهذا إذا كان قد خرج وقت الصلاة. أما في حال أخينا أبو الحسن فلم يخرج وقت الصلاة، وطالما أنه هو في عمل ورب العمل لا يأذن له أن يخرج من مكان عمله، ولا بإمكانه أن يصلي في مكان العمل، فحتى ولو كان نصف ساعة بعد مضي الوقت يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه بأجر ما نوى، إذا كان نيته أن يصلي يعني جماعة وهو لا يستطيع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه أجر الجماعة إن شاء الله،
وأن يحرص يعني قدر المستطاع على وقت الصلاة.
هذا مما لا شك.
نعم. طيب شيخنا الفضل، هناك أيضا أسئلة في خصوص الست من شوال. هناك يقول سؤال، السلام عليكم شيخنا، ما حكم الجمع بين نية الستة من شوال ونية القضاء؟ يعني يبدأ أخت عندها قضاء يعني 30 يوم أو كذا. نعم.
هذا سؤال عادة يعني يتكرر كثيرا خاصة من
النساء. نعم.
بناتنا. وأنا يعني أعتقد أنه في مثل حالة لا يجوز الجمع ما بين النيتين. لماذا؟ لأن نية القضاء فرض، هذه أيام يعني فرض على يعني وتعين عليها القضاء، بينما صيام ستة من شوال هذا سنة، والأفضل أن تأتي بما فرض الله سبحانه وتعالى من قضاء هذه الأيام، ثم بعد أن تأتي ما وجب في حقها لله سبحانه وتعالى بعد ذلك تأتي بصيام ستة من شوال.
لكن يصح الجمع بين نيات السنن كنية مثلا ستة من شوال اثنين وخميس.
نعم هذا صحيح.
النذر وغير ذلك.
لا النذر فرض.
النذر فرض.
النذر
نعم.
فرض والقضاء فرض. أما يعني صيام اثنين وخميس وصيام ست من شوال هذه نافلة، فهي تستطيع أن تصوم يوم الاثنين والخميس على أنه يوم اثنين ويوم خميس وعلى أنه من أيام شوال. لكن إذا أردت أن تقضي ما أفطرته من أيام فهنا لا تجمع موانية أخرى، لأن اليوم كامل يعني عبادة واحدة مستقلة لا تصلحها إلا نية واحدة تجمع بين النيتين.
بارك الله فيك. هناك أيضا سؤال يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، هناك فتوى لفضيلة الدكتور تيسير إبراهيم على أن الست من شوال ليس محصورة في شهر شوال وإنما في العام كله، ما هي قولكم؟ هل هذه الفتوى بإجماع العلماء أم قول خاص بالشيخ؟ لو تفيدونا بارك الله فيكم. يعني سؤال حول الست من شوال، طبعا كانت هناك فتوى للشيخ تيسير إبراهيم حول أن الست من شوال ليست محصورة في شوال وإنما في العام كامل، لكن لو نسمع. نعم،
أي اجتهاد يعني أنا بالنسبة لي لم أسمعه من
شيخنا الشيخ إبراهيم تيسير. نعم،
لكن يعني لو كان يعني هناك دليل،
نعم،
نقف عليه.
ندور مع الدليل أينما دار،
هو الفيصل في الموضوع. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يعني من صام شهر رمضان ثم أتبعه بست من شوال يعني كما صام الدهر كله. لو كان الحديث وأتبعه ستا دون أن يحدد يعني من شوال أو من غيره، ربما قلنا أنه أي أيام سواء كانت من شوال أو من غير شوال. لكن طالما أن النص تحدث عن ست من شوال وأصبح على ما أعتقد أن يعني هذا الأمر معلوما من الدين بالضرورة، فلا ينبغي يعني أن نضع الناس في حيرة، خاصة وأنه لو سألت كبار السن قالوا لك أن هذا ما تعلمناه وهذا ما اعتدنا عليه وهذا ما كرره العلماء والخطباء في المساجد، يعني أتبعه ستا من شوال. لو كان الحديث كما قلت سابقا ثم أتبعه بست وسكت المراد ست أيام، لقلنا والله يصدق على شوال ويصدق على ذي القعدة وعلى ذي الحجة وعلى غير ذلك، خاصة أنه حتى من يصوم اثنين وخميس، يعني اثنين وخميس هي ثمان أيام في الشهر، وهذا الأمر غير ست من شوال. فلو كان كذلك لانطبق هذا الأمر كله على كل أيام العام، لكن خصص الاثنين والخميس كأيام يعني شرع فيها
ترفع فيها الأعمال. نعم،
وكذلك الأيام الثلاثة البيض. فإذا كان هناك يعني دليل يعني عند شيخنا وحبيبنا فكما قلت فالدليل هو الفيصل بيننا، لكن أقول ما تعلمناه وما ثبت به النص وأتبعه ستا من شوال. ثم أقول للأخ السائل يعني وما يضيرك إذا كنت أردت أن تطيع الله سبحانه وتعالى فتصوم ستا من شوال وتصوم أيضا يعني ستا من أي شهر ولتكن يوم الاثنين والخميس، ويعني الله تعالى كريم والأصل في العبد يعني أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة وبما ألزم هذا الإنسان به نفسه دون أن يعني نخصص أياما بعينها. لكن يعني حتى يكون الأمر واضحا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر صيام يوم الاثنين والخميس فلا يمكن لأحد أن يأتي ويقول والله أنا أصوم يوم الثلاثاء والأربعاء سنة. كذلك الحال من أراد أن يصوم يوم الجمعة أو يوم السبت فبالنص يعني أن يصوم يوما قبله يوما بعده. وإذا كان الحديث قد ذكر ستا من شوال فالمسألة في الخلاف هل هي متتابعة أم أي ست أيام من شوال، والراجح على أنها أي ست أيام من شوال. ربما هذا كان مقصد الأخ تيسير إبراهيم والله أعلم.
فتح الله عليك. طيب قبل أن نأخذ أيضا سؤال عبر الرسائل نأخذ اتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
حياك الله يا أخي، تفضل. مين معنا؟
الله فيك. أبو المجد.
تفضل أبو المجد.
يا أخي الفاضل، أنا إنسان مسن وعملت عمليات ومرضت والله عافاني.
عافاك
الحمد لله.
فالدكاترة قالوا ما تصومش من سنتين، ممنوع الصوم قطعيا. فأنا بصوم فتتصلح صحتي وبتحسن. فأحد المشايخ بقول لي والله العظيم لو تموت غير تموت منتحر. لكن أنا بتحسن في شهر رمضان. يعني خرجت من العملية قبل شهر رمضان بشهر وصمت لحد شهر كامل وكانت صحتي أفضل من بعد الإفطار.
لكن الدكتور أمرك بالصيام.
الدكتور قال لي ما تصومش.
عفوا أمرك بالإفطار. نعم.
لكن أنا اتبعت حديث الرسول صوم وتصحوا. فكانت صحتي أحسن في رمضان من بعد رمضان. فأحد المشايخ بقول لي في المسجد بقول لي والله العظيم إذا مت غير تنتحر وتؤثم يعني لا تؤجر.
هل هذا المجد.
كلام صحيح؟
أخ
لكن
المجد.
أنا في الصيام برتاح.
طيب أبو المجد أخ أبو المجد أسألك سؤال يعني
صبر.
أنت الله يجزيك فضلك أنت في الصيام يعني ما شعرت ب يعني ألام أو مضاعفات مرض أو ما شابه ذلك؟
لا أحسن يا شيخ أحسن بكثير كنت صحتي كانت أحسن من دون أدوية.
نعم
يعني أنا باخذ 12 نوع من الأدوية عشان العمليات لكن بشري يعني أحد الدكاترة نص الأدوية أخذها في الليل نص الثاني وقفه فقط في شهر رمضان.
نعم.
وكان صحتي أفضل من بعد رمضان بألف مرة.
طيب أنت رجعت الطبيب وتتابع معك صحتك بعد رمضان؟
ما عاد أسبوع جاي إن شاء الله.
وأعتقد أنه حيكون سعيد جدا يعني أنه في تحسن حتى بالرغم من الصيام بعد رمضان في أثر.
كانت صحتي أفضل من هلقيت من الإفطار.
نعم.
فالمشايخ بيقولوا لي لا افطر وحرام عليك واتقى الله اذا مت بتموت منتحر.
لا حول ولا قوه الا بالله.
بقولهم والله انا فبتمنى لو رمضان ست شهور متوفات لانه الصحه بتتحسن في الصيام.
ماشي
جيد ابو المجد شكرا لك
الله
يعافيك ان شاء الله تعالى.
اولا يعني نسال الله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامه الاخ ابو المجد ونسال الله تعالى له ولعامه امتنا الصحه والعافيه.
نعم.
ان شاء الله تعالى. يعني الانسان طبيب نفسه. وأعتقد أنه يعني أي طبيب لا يمكن أن يقول للمريض افعل أو لا تفعل إلا بناء على شكوى المريض. يعني المريض حينما يشكو من شيء يذهب إلى الطبيب وحينما يشخص الطبيب الحالة المرضية لهذا الإنسان وتشخيصه يكون تشخيصا صحيحا ودقيقا هو يدرك تماما ما الذي ينفعه وما الذي يضره.
نعم.
مع أن العالم بالدار ونفع والله سبحانه وتعالى لكن بناء على المعطيات التي توجد بين يدي الطبيب. فإذا كان يعني الطبيب قد قام له بأكثر من عملية وربما نصحه بالصيام ظنا منه على أن يعني عفوا نصحه بالإفطار ظنا منه أن الصيام يتعبه فثبت أن الصيام يعني يأتي بمفعول إيجابي وتحسن صحته معه فأعتقد أنه هذا أمر يعني ينبغي أن يستمر عليه لا أن يقال له أن هذا الأمر ممنوع. لماذا؟ لأنه عادة لا نفتي لإنسان بفعل الشيء أو عدم فعله إلا حينما يخبرنا وهو مؤتمن بينه وبين الله عز وجل.
نعم.
إن كان يتضرر من هذا الفعل أو لا يتضرر وذنبه في عنقه.
ربما لو شعر بأثار أو تعب مباشرة لأفطر.
هذا مؤكد.
نعم.
يعني حينما تأتي امرأة وتقول والله أنا حامل ولكنني لا أستطيع الصوم وأنا حامل. واحد اثنين ثلاثة يعني هي أحلم بنفسها.
يعني الحكم لا يكون على افتراض.
لا 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 يكون على افتراض ولا يكون على ما يقول فلان. يعني حينما يأتي فلان ويقول لي أنا ألقيت الطلاق على زوجتي.
نعم.
أنا لست أعلم بنيته لكن أسأله فإذا أجابني أن نيته ليست الطلاق أعطيه فتوى
متى وكيف ولماذا
بناء على كلامه
بالضبط.
الآن كان صادقا وكاذبا الله أعلم به. والآن هذا الشخص إذا كان يعاني من مرض وقال لي أنني لا أستطيع الصيام في ظل هذا المرض فأقول له الله تعالى يعني لا يعني يشق على عباده.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا كنت أنت تضر من الصيام فلك رخصة لكن من الذي يتحمل وزر الكذب إذا كان قد كذبه. أما إنسان يعني هو أدرى بصحته ويقول أنا لا أشعر بضرر بل أشعر بتحسن في حالة الصحية في الصيام وغيره يقول له افطر لا هو أدرى بحالته الصحية وبتحسنه فأعتقد أنه هو يفتي نفسه.
ومن قال عنه أنه يعني إن مات
هذا الإنسان يعني أعطاه حكما
افتراضيا
عاماً عاماً.
نعم.
دون أن ينظر إلى حالته.
بالضبط.
يعني هو لو كان قد يعني منعه الطبيب وقال له لو تناولت هذا الشيء أو صمت في رمضان سوف تموت يعني أو سيلحق بك ضررا يفوت عليك عضوا من أعضائك أو يلحق بك ضررا مزمنا وتحقق هذا الأمر، حينئذ أقول نعم هذا قد يكون يعني عنده علم يقيني بحيث المعطيات الموجودة لديه. لكن طالما أن هذا الطبيب ربما نصحه، ربما أرشده، ربما يعني وجد أنه من الأحسن له أن يفطر، لكن هذا الإنسان قال أنا وجدت نفسي قادر على الصيام وأشعر بتحسن فيصوم، وإذا كان كذلك وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى
بإذن الله تعالى. هناك سؤال يبدو مختلف تماما عن موضوعنا، لكن السؤال يقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الجمع ما بين العقيقة والأضحية في بقرة واحدة؟ يعني يبدوكم عقيقة والأخوة مع يعني أضحية، الجمع في هذا الإطار.
يعني مسألة هذه تكررت كثيرا
خاصة نعم.
عادة ونحن على
اقتربنا يعني نعم.
يعني وشك نعم. أن ندخل في الأربعين أو الخمسين يوم قبل عيد الأضحى، وناس تريد يعني أن تستثمر هذا الأمر، حصة أضحية وحصة في عقيقة. من العلماء من قال يجوز هذا الأمر، لكن أنا حقيقة أرى غير هذا الأمر، وهو أن من يريد أن يصيب السنة، من يصيب السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الولد بشاتين وفي رواية بشاة وليست حصى في عجل،
يعني الشاء أو الخراف مقدمة على الحصص،
هي السنة، من أراد أن يصيب السنة
نعم نعم.
وإذا حاولنا كنا نجتهد في أن نصيب السنة، هذه هي الطريقة، أن يعق عن الولد بشاتين إن كان قادرا، وإن كان يعني متيسر الحال بشاة واحد تكفي، وعن البنت بشاة. لكن أن يشتري حصة في يعني عجل، فهذه وإن قال بعض العلماء أنها مجزئة لأنها تعادل الشاة، لكنها لا يصيب عين السنة إن شاء الله تعالى، يعني يحصل له ثواب،
لكنها تجزئ
يعني. لكن أنا أنظر من أي ناحية، يعني النية، النية التي ينوي بها الذابح يعني على نيات، على نيات من يشارك في هذا الأمر. وأقول من أراد أن يأخذ بهذه الفتوى ولا يستطيع أن يشتري شاة كاملة أو شاتين وهو قادر على شراء حصة في أجل، فيأخذ بهذا الرأي، لكن أنا أوجه بالأفضل أن يعني يعق كما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشاة أو شاتين، لأن أجره وثوابه خاصة في الأضحية في غيره إنما بإراقة الدم.
كلامك رائع شيخ الفضل في هذا الأمر، لكن السؤال حتى يعني من بعض الأخوة يعني يرسل رسائل في هذا الإطار، يقول يا شيخ أشياء كما تعلم أن أسعارها مرتفعة جدا، وعندنا أرحام كثيرة وعندنا يعني حسب السؤال يعني، فيقول من باب التوسع على العيال والتوسع على الأهل يعني أحببنا أن ندخل في قضية الكوم يعني عجل في هذا الإطار.
أعتقد أنه يعني العقيقة بحد ذاتها سنة،
هي ليست فرضا يعني أو ليست سنة واجب يعني كالأضحية،
هذه سنة
نعم.
والأضحية حتى على الرأي الراجح ما يقول ما هي سنة مؤكدة
نعم،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني هذا الإنسان إذا ما أراد يعني أن يصيب السنة وأراد أن يوسع على أهله وأقاربه فالباب أمامه مفتوح، ومن أراد أن يصيب بعضا من السنة فلا يعدم الخير
جي.
فهو الأمر متروك له، لكن نوجهه إلى الأسمى والأعلى والأرقى.
بارك الله فيك، يبدو الوقت دهمنا. آخر سؤال وبه نختم شيخ الفاضل، هناك أحد الأخوة يسأل يقول هل فعلا اللقم تذهب النقم، خاصة أن إذا عنده طفل تعفر أو غير ذلك، ينصحوه بأن يذبح ذبيحة أو يفعل شيء في هذا الإطار؟
أخي الكريم، يعني لابد من أن يشعر الإنسان وأن يكون يقينا المؤمن، يعني إذا ما أدى طاعة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الطاعة كان مخلصا فيها ويعني لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه الطاعة ينعكس خيرها وأثرها ليس على نفسه فقط بل على غيره أيضا، فالله عز وجل أكرم من أن يبتلي عبده بما يشمت به غيره من الناس، ولكن لا يمنع هذا الأمر من نزول البلاء.
نعم.
لأن يعني أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني حينما نسمع داووا مرضاكم بالصدقات،
نعم،
ويعني المثل اللي بيقول يعني اللقم تدفع النقم، حينما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل وهو مخلص في تقربه
وهي طاعة،
يكون أقرب استجابة الدعاء. فإذا ما دعا الله سبحانه وتعالى لا شك أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه، وإذا ما استجاب الله دعاءه، ومن ليدعو لنفسه بالحفظ، حفظ نفسه وحفظ ماله وأن يحفظ صحته، فمعنى ذلك أنه يستجلب بهذه الطاعة استجابة الدعاء، فيكون له حصن من إيه؟ من الأمراض إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم الجواب الشافي إلى أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عاطف أبو هربيت طبعا على هذه الإجابات الشافية. طبعا فضيلة الشيخ وهو رئيس قسم الشريعة الإسلامية وأمين سر رابطة علماء فلسطين وكذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الشكر كذلك موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.